أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم مع البوطي في قضايا الساعة. وموضوعنا لهذا اليوم هو في قضايا الساعة تماما، فتاوى اجتهادية مزيفة تهدف إلى الكيد للإسلام. يسعدنا في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، رئيس اتحاد علماء الدين في بلاد الشام. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
بداية، ماذا يعني مصطلح الفتوى فضيلة الشيخ، وما هي ضوابطه وأحكامه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله أن يلهمنا الرشد فيما نقول وفيما نفعل. كلمة الفتوى في مدلولها اللغوي العام تعني بيان أمر ما عند السؤال عنه، فإذا طرح الإنسان معلومة لزيد من الناس بدون أن يسأل عنها، هذه المعلومة لا تسمى فتوى، وإنما يسمى إعلام، إخبار، بيان. نعم. فإذا سئل عن أمر ما وأجاب عنه سميت هذه الكلمة فتوى. نعم، أفتى فتوى. نعم.
وقد تكون نتاج لسؤال فردي، وقد تكون نتاج لسؤال يتردد على ألسنة كثيرين
سيان. نعم، قد يكون السؤال من قبل فرد، وقد يكون السؤال أو الاستيضاح من قبل جماعة. وأيا كان الموضوع الذي يتم السؤال عنه، الجواب عنه يسمى الفتوى
عندما يصدر،
أو الفتية أو الإفتاء. ثم غلبت هذه الكلمة في المصطلح الشرعي على الأحكام الفقهية المختلفة، بدءا من العبادات ومقدماتها إلى سائر الأحكام الأخرى. عندما يسأل عالم متبصر بالأحكام الفقهية فيجيب، هذه الإجابة تسمى في المصطلح الشرعي الفتية أو الفتوى. نعم، لدى الاستفتاء. يعني إذا ما كان هنالك استفتاء لا نسمي ذلك فتوى. طبعا هذه المهمة لا تنوط بأي إنسان كان، لابد لكي تقبل هذه الفتوى ممن يجيب عن الاستفتاء أن يكون قد توفرت لديه شروط وضوابط هامة. من أهمها الاستقامة الدينية، أن تكون له شهرة في الأوساط كلها. نعم، أنه ذو استقامة دينية، وأنه مخلص، وأنه صادق فيما يتحدث به من الأحكام الفقهية، وليس من الذين يتاجرون بالدين في سبيل ربح ماليا أو دنيويا أو نحو ذلك. الاستقامة الدينية هي الأساس الأول. يلي ذلك ضرورة التوسع العلمي مع العمق في معرفة الأحكام ودلائلها ومصادر هذه الأحكام. هذه باختصار يعني الكلمة التي يمكن أن نقولها عن التعريف بكلمة الفتوى. نعم.
وعن الضوابط والأحكام.
وعن الضوابط طبعا سنتحدث الآن عن مزيد من هذه الضوابط في مناسبتها الآتية إن شاء الله.
القضاء والفتوى فضيلة الشيخ، ما الفرق بينهما، وما هي وظيفة كل من القاضي والمفتي على سبيل المثال؟
نعم، الفتوى بيان لأمر مجهول، يعني مهمة المفتي تقف عند البيان، فهي داخل في السلطة التشريعية، يبين المفتي شريعة الله عز وجل لمن يريد أن يتبصر بها. أما القضاء فهو حكم، ومن ثم فالقضاء داخل في السلطة التنفيذية. نعم، المعتمد على طبعا الأحكام الشرعية. وفي صدر الإسلام في عهد رسول الله وفي عهد سيدنا أبي بكر وربحا من خلافة سيدنا عمر، كانت السلطة القضائية هي نفسها متحدة مع سلطة أمير المؤمنين أو رئيس الدولة، فالقضاء منوط كان بولي الأمر. سيدنا عمر فصل السلطة القضائية عن مهام ولي الأمر، وهذه من المآثر الكبيرة التي تعد بحق لأمير المؤمنين عمر، الذي دفعه إلى ذلك أن تكون السلطة القضائية مستقلة متحررة عن التبعية، وأن لا يخضع القاضي لأي يعني حرج من قبل من هو أعلى منه سلطة، مثلا ولي الأمر وما إلى ذلك. ولذلك فكان شروح القاضي تقريبا أول قاض نعم قضاؤه مستقل عن الدولة، يقضي حتى على رئيس الدولة. نعم، إذن هذا هو الفرق.
واتساع رقعة الدولة الإسلامية في ذلك الوقت لم يكن سببا يعني في
أكيد
هذه المسألة؟
أكيد، يعني فيما مضى كانت الدولة يعني خاصة بين الجزيرة العربية، ولذلك ربما ما كانت هنالك أخطار تناط بالقضاء مما يقتضي أن تكون لها استقلالية، لكن فيما بعد اختلف الأمر. نعم.
هل هذا يعني أن المفتي لابد أن يكون ذا بصيرة علمية ترقى إلى درجة الاجتهاد في معلوماته الفقهية؟
نعم.
ولماذا أيضا نتساءل؟
المفتي طبعا لازم يكون فقيه، هذا شيء معروف، لكن لا يكفي أن يكون فقيها، بل يجب أن يكون مجتهدا. الفرق يا سيدي بين كلمة فقيه وكلمة مجتهد دقيق، ونلخصه بالتالي. أقول عن فلان من الناس فقيه إذا كان يحفظ الأحكام الفقهية في ذهنه، بحيث إذا سئل عن مسألة ما سرعان ما يتذكر ما يقوله الشافعي، ما يقوله أبو حنيفة، ما يقوله مالك مثلا، فينقل لنا قرار أو آراء الأئمة الفقهاء فيما مضى. هذا الإنسان يقال عنه فقيه، يعني ربما تكون بصيرته الفقهية محصورة ضمن حدود النقل. هذا لا يكفي. لكي يكون مفتيا ينبغي أن تضاف إلى هذه المزية درجة أخرى، درجة الاجتهاد. ماذا نعني بكلمة الاجتهاد؟ أن تكون لديه ملكة أو بصيرة علمية تؤهله لاستنباط الأحكام من مصادرها من النصوص. نعم، وهذا لا يتأتى لأي إنسان. فهنالك نصوص في القرآن، نصوص في السنة. طيب كيف يمكن أن نستنبط منها الأحكام؟ هنالك فن اسمه قواعد تفسير النصوص، قواعد معينة لتفسير النصوص. ينبغي أن يكون ذا ملكة تامة بهذه القواعد، كيف يفهم اللفظ العام، كيف يفهم اللفظ الخاص، هل يمكن للعام أن يخصصه دليل ما، وهذه الأدلة التي تخصص العام ما هي، المطلق ما معنى قولهم إذا أطلق اللفظ حمل على الفرد الكامل إلى آخر ما هنالك، وأن يكون أيضا ذا بصير. قرار أو آراء الأئمة الفقهاء فيما مضى، هذا الإنسان يقال عنه فقيه، يعني ربما تكون بصيرته الفقهية محصورة ضمن حدود النقل. هذا لا يكفي. لكي يكون مفتيا ينبغي أن تضاف إلى هذه المزية درجة أخرى، درجة الاجتهاد. ماذا نعني بكلمة الاجتهاد؟ أن تكون لديه ملكة أو بصيرة علمية تؤهله لاستنباط الأحكام من مصادرها من النصوص. نعم، وهذا لا يتأتى لأي إنسان. فهناك نصوص في القرآن، نصوص في السنة. طيب كيف يمكن أن نستنبط منها الأحكام؟ هناك فن اسمه قواعد تفسير النصوص، قواعد معينة لتفسير النصوص. ينبغي أن يكون ذا ملكة تامة بهذه القواعد. كيف يفهم اللفظ العام؟ كيف يفهم اللفظ الخاص؟ هل يمكن للعام أن يخصصه دليل ما؟ وهذه الأدلة التي تخصص العام ما هي؟ المطلق، ما معنى قولهم إذا أطلق اللفظ حمل على الفرد الكامل؟ إلى آخر ما هنالك. وأن يكون أيضا ذا بصيرة بالوسائل التي تهيئه لاستنباط الأحكام من مظانها. يعني عندنا مصادر بالإضافة إلى النصوص، مصادر للشريعة الإسلامية، المصالح الخمسة، مصلحة الدين، الحياة، العقل، النسل، المال، خمس مصالح. طيب هذه المصالح تلعب دورا كبيرا في استخراج الحكم من مظانه. فإذا كان هذا الإنسان عنده ملكة علمية كافية بقواعد تفسير النصوص، وكانت لديه أيضا ملكة علمية كافية بأيضا المصالح الإنسانية التي يتوخاها الشارع والمتمثلة في هذه المصالح الخمسة، كيف ينسق ما بينها؟ وإذا تعارضت ما المصلحة التي تقدم على الأخرى؟ وما هي مرتبة الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات؟ عندئذ يسمى مجتهدا. هذا المجتهد هو الذي يمكن أن يسمى مفتيا. طبعا هذا الكلام يجعلنا نتساءل، طيب افرض أن المجتمع خلى عن مثل هذا العالم الذي توافرت فيه هذه الشروط، ما العمل؟ وهل تبقى مهمة الفتوى خالية يعني فارغة؟ الجواب لا، لكن الذي يقوم في هذه الحالة مقام المفتي هو الراوي أو العالم الناقل. نعم، إذا هبطت درجة هذا العالم عن مستوى الاجتهاد تحول إلى عالم ينقل لنا الأحكام الفقهية من مصادرها الاجتهادية الكبرى.
ولكن دواعي الفتوى فضيلة الشيخ هي أن هناك قضايا مستجدة في الحياة أحيانا.
هذا هو سبب في اشتراطهم في المفتي أن يكون ذا بصيرة اجتهادية وأن يلقى إلى درجة الاجتهاد. لماذا؟ لهذا السبب. يعني المفتي ليس مجرد مخبر عن رأي الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة وهؤلاء مثلا. في كثير من الأحيان تجد في عصر هذا المفتي أمور لم تكن موجودة من قبل، ومن ثم لن نجد في نصوص القرآن ولا السنة نصا صريحا عليها. طيب، وليس هنالك مشكلة خالية عن حكم من أحكام شيء أبدا، ما من مسألة إلا وللشارع فيها حكم من الأحكام الخمسة المعروفة، لكن المسألة تتطلب معرفة. فإذا كان هذا العالم مجتهدا، يعني قد تبوأ الدرجة التي تحدثنا عنها، فبوسعه في هذه الحالة أن يعلم أحكام هذه المسائل التي جدت في عصرنا مما لم يكن موجودا من قبل، ضمن قواعد المصالح المرسلة، ضمن قواعد سد الذرائع مثلا، ضد يعني داخل ضمن قواعد الاستحسان، لكن كلها لها ضوابط. هذا هو الذي يجعلنا نشترط في المفتي هذا الشرط الذي ذكرته، مهم جدا. لكن إذا لم يوجد هذا العالم المجتهد الذي يمكن أن يتبوأ مركز الفتوى، ماذا نصنع؟ نعتمد على العلماء الذين هبطت درجتهم عن مستوى الاجتهاد لكنهم مستوعبون للأحكام الفقهية التي قرأوها في مصادرها ومن ثم حفظوها. هذا يسمى يا سيدي راويا أو ناقلا للأحكام الفقهية. ومن ثم إذا سئل هذا الإنسان عن حكم ما فأجاب، يشترط في الإجابة لكي تكون معتمدة أن تكون طبعا موثقة، أن يبين فيها المصدر الذي اعتمد فيه على هذا الحكم، ما هو المرجع، ما هو الكتاب، ما هي الصفحة وما هي الطبعة. لا، لأنه ليس مفتيا، عفوا ليس مجتهدا، وإنما هو ناقل. طبعا له أن ينقل يعتمد رأي شافعي، رأي مالك، رأي أحمد، رأي المذاهب، وكلهم يعني طبعا أربع مذاهب أو ربما خمس مذاهب تضعون أمام المرونة التي قد نحتاج إليها، لكنه يظل ناقلا. يستطيع أن يرجح، كيف يعني ينقل لنا الرأي الذي يعني يريحنا أكثر، ييسر لنا الأمر أكثر، على أن لا يكون الرأي شاذا في المذهب، على أن لا يكون الرأي ضعيفا. المهم أن هذا الإنسان يسمى مفتيا اليوم، مثلا نحن نقول مفتي لكن على سبيل التجوز، وأنه ليس مفتيا. والدليل على ذلك أنه عندما يذكر لنا الحكم الذي نسأله عنه لابد أن يقول كما نص على ذلك فلان في كتابه كذا، كما نص على ذلك الإمام الشافعي في كتابه الأم في صفحة كذا، وإذا أتيح له يذكر العبارة تامة. نعم،
وهذا نقل هنا وليس فتوى.
هذا نقل،
هذا نقل وليس فتوى،
وليس فتوى، لكننا نقول فتوى، والله هذا أفتاني، هذا كذا. نعم، بصورة عامة يعني المعنى اللغوي مفتي هو، لأن قلنا اللغة تقول المفتي هو الذي يبين لنا أمرا ما بعد السؤال عنه. نعم، لكن في المصطلح الفقهي لا.
فضيلة الشيخ، يعني عندما قد لا يتواجد هذا الذي تفضلتم وتحدثتم عنه، الذي تتوفر به ليس فقط التمكن في الفقه، وإنما أيضا يعني لديه التمكن في القدرة على الاجتهاد وسعة الاطلاع وسعة المعرفة وغير ذلك، ألا يمكن بالتحول من صفة المفتي كحالة فردية كشخص إلى حالة مؤسسية، لنقول مجمع يمكن أن تتلاقح فيه الأفكار، فيمكن أن تستنبط أحكاما وفتاوى جديدة تواكب متطلبات الحياة ومستجداتها؟
نعم، هو في الواقع هذا موجود الآن، وهو ثمرة المشكلة التي ذكرناها. يعني في مؤسسات تنهض بما يمكن أن نسميه الفتوى بعد الاستفتاء. طيب، هذه المؤسسات ما الذي أحوجنا إليها؟ الذي أحوجنا إليها عدم وجود عالم فرد ارتقى إلى درجة الاجتهاد الذي يسمونه الاجتهاد المطلق. المجتمع استعاض عن هذا الفرد المجتهد عندما غاب ولم يوجد بهذه المؤسسات، هذه المجامع، مثل المجمع الفقهي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي موجود في جدة، يوجد نظير له أيضا في الأزهر في بعض جامعات باكستان. لكن سلني، هل هذه المجامع اليوم تنهض النهضة الإسلامية السليمة التي تسد مسد الفتوى التي كانت فيما مضى؟ نعم، الجواب مع الأسف هذه المجامع أكاد أقول مجمدة اليوم، وإذا قلنا إنها ليست مجمدة بكل معنى الكلمة فليست لها استقلالية. ونحن قلنا أن المفتي ينبغي أن لا تكون هنالك أي قوة ضاغطة أدبية عليه أو مادية بالشكل من الأشكال، حتى يكون هذا المفتي أو حتى يكون كلامه مرآة لحكم الشريعة الإسلامية. طيب، الآن المجمع الفقهي الموجود في جدة، والذي هو متفرع عن منظمة التعاون الإسلامي. الآن ما هي الثمرات التي نجنيها من هذا المجتمع فيما يتعلق بحل مشكلاتنا التي نمر بها والتي تعصف بنا؟ ومشكلتنا في سوريا واحدة منها، يعني خلال العامين، أكاد أقول عامين المتصرمين، لم أسمع كلمة واحدة من هذا المجمع يتجه بحل ما نظري عملي إلى هذه المشكلة التي ترزح أمتنا في سوريا تحت ثقلها أبدا. طيب لماذا؟ لأنه هذا المجمع وأمثاله ربما لم يعد يملك الاستقلالية الكافية. المجمع الفقهي،
إذن هي جمدت فضيلة الشيخ، يعني نصر.
نعم أنا أقول جمدت، لكن لو قيل لي لا قد يكون فيه مبالغة، أقول طيب دعك من كلمة جمدت، أصبحت مواقفها تابعة لا مستقلة. وليس هنالك فرق كبير بين التجميد وبين التبعية، وهذا المثال واضح. يعني جيد، يعني أنا كنت أنتظر أن نسمع من المجمع الفقهي في جدة أو غيره فتوى بعد استفتاءات كثيرة وجهت إليه فيما أعلم، ما موقف الإسلام من التكفير، وما هي الضوابط الفقهية الشرعية للتكفير، متى يجوز التكفير ومتى يجب ومتى لا يجوز. لم ينبس هذا المجمع ببنت شفا على الرغم من أن مجتمعاتنا الإسلامية أحوج ما تكون إلى أن تتبصر هذه المسألة. طيب هذا مثال على هذا الأمر الذي نقول المجامع الفقهية ضرورة، كما ذكر جنابك عندما تغيب يغيب الاجتهاد الفردي الاجتهاد الجماعي، هذا من قبيل وتعاونوا على البر والتقوى، عشرة أشخاص كل واحد منهم عنده بصيرة فقهية في اجتهادات جزئية. يعني أنا مثلا أملك أن أجتهد في شيء اسمه ضوابط المصلحة، وأنا رسالتي في الدكتوراه في هذا أملك. طيب فلان من الناس عنده أيضا يعني قدرة اجتهادية فيما يتعلق بالاستحسان، تجمعت هذه الجزئيات تشكل منها كل. طيب عظيم، ولكن لكي تثمر هذه المجامع لابد من أن يكون لها وضع استقلالي لا تخضع لسياسة من السياسات، ولا تخضع لسلطان دولة من الدول بشكل من الأشكال. هذا شيء غير متوفر، هذا شيء غير متوفر الآن
في حياتنا السياسية العربية،
في حياتنا السياسية والدينية.
يعني في حال خلو يعني هذا الفقيه الذي يمتلك هذه الدرجة الاجتهادية وهذه المؤسسات يعني التي يمكن أن تكون بديلا يعني لتفعيل بعض الأحكام الاجتهادية لنقل، إذن ما السبيل يعني للحصول على حالة استفتاء يعني تحقق متطلبات هذا المستجد دائما في حياتنا، وكيف يمكن أن تتحقق وظيفة الفتوى بالتالي؟
أنا قلت وأعيد أكرر، يعني إذا غابت مؤسسة أو وظيفة الفتوى بشروطها وضوابطها فهنالك بديل، وإن كان هذا البديل يعني فيه معنى الترقيع الجزئي لكن يحل مشكلة. ما هو؟ أن يكون هنالك علماء ثقات يشهد لهم مجتمعهم أو مجتمعاتهم بالاستقامة وبالإخلاص، يشهد لهم مجتمعهم بأنهم ليسوا من الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل، عظيم، هذا شيء. ثم إنهم إذا سئلوا عن أحكام الشريعة الإسلامية يجنحون إلى نقل. أنا واحد مثلا من هؤلاء، أنا لست مجتهدا مطلقا، لا أملك القدرة على أن أستنبط حكما شرعيا من آية معينة، لأنني لا أملك العلم بقواعد تفسير النصوص مثلا، لكنني بصير بالأحكام، فأنا أحفظ أستحضر الأحكام الفقهية الكثيرة من عدة مذاهب. سئلت في هذه الحالة أكتب، نعم قال الإمام الشافعي في الأم كذا وكذا وكذا، وقال الإمام أبو حنيفة كذا وكذا، وعليه فمما اتفق عليه الفقهاء وأن هذا الأمر جائز أو أن هذا الأمر محرم، وأكتب توقيع. اليوم هذه هي الوظيفة التي يتبواها من نسميهم المفتين. إذا تحقق هذا يا مرحبا، يعني أنا أستطيع أن أقول في بعض البلاد العربية الواقع أن هنالك من ينهض هذه النهضة ويسد مسدا عن الفتوى، يعني ما أريد أن أسمي، لكن في بلاد عربية سمي زيد من الناس من الفقهاء المتميزين مفتي، أنا شيء نسميه مفتي مجازا، ينهض بهذه المهمة خير القيم، وأنا أعلم أن واحدة من هؤلاء نعم يجلس كل يوم في التلفزيون على الهواء يتلقى أسئلة المستشكلين، نعم فإن كان الجواب حاضرا في ذهنه أفتى وذكر المرجع، وإذا لم يكن الجواب حاضرا في ذهنه ذكر للسائل، تعود إلي غدا أو بعد غد لأجيبك عن هذا الموضوع بثقة. نعم هذا موجود،
وهذا تواضع العالم واحترامه لعلمه.
بالمقابل يا سيدي هذا شيء أشكو إلى الله ما أصابنا، كثيرا ما نجد الاسم لهذا الشخص مفتي والعمل بعيد جدا 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 عن مهام الفتوى أو عن مهام نقل الأحكام. ننظر فنجد أن هذا الإنسان أصبح إنسانا يخوض في المخاضات السياسية هنا وهنا وهناك، وتسأل عن جواب أجاب به سائلا في الشهر مرة فلا تجد. في مجتمعاتنا هذه الظاهرة وجدت كثيرا، ما يكون الاسم للشخص مفتي ويكون العمل عملا سياسيا ينهض به. نعم هذه المشكلة يعني تعصف بعلاقتنا الإسلامية ما بين الإنسان الذي يريد أن يطبق أوامر الله وما بين المعين الإسلامي. أخي أنا بريد واسطة، بريد عالم يأخذ بيدي. نعم الناس ليسوا كلهم علماء، هذه هي المشكلة القائمة التي لا أجد علاجا لها.
سنأتي إلى النقطة الحساسة جدا فضيلة الشيخ، والتي تتمثل بأن عامة الناس يعني تعصف مجموعة من الأفكار بأذهانهم وأداها أنهم يمكن أن يكونوا ضحايا فتاوى، يعني تأتي من هنا أو من هناك. هناك مفارقة كبيرة بين هذا الذي تفضلتم به وما وصفتم من أهمية وظيفة الفتوى وخطورتها في المجتمعات الإسلامية السابقة، وما آل إليه أمر هذه الوظيفة، وظيفة الفتوى، من التهويم بشأنها وتسابق أحيانا أخلاط الناس إليها كل حسب ما يشتهي ويحب. وأنت ترى هذه الفتاوى التي تصدر من غير مكان ومن غير مرجعية، والتي يمكن أن تؤدي إلى مهالك كبيرة يعني، ويمكن أن تزهق أرواحا.
مظبوط يا سيدي، شوف يعني أظن أننا بحاجة إلى شيء من التفصيل في هذا. هو يعني العمود الفقري رمضان كان في هذا الموضوع. هنالك مؤامرة على الشريعة الإسلامية التي تعد العمود الفقري الحقيقة الإسلامية، لأن الحقيقة الإسلامية جزئين، جزء خفي وهو العقيدة، والجزء الثاني ظاهر وهو سلوك. فالواقع أن السلوك هو الذي يخيف الأعداء وهو الذي يسعد الأصدقاء. الواقع هذه المؤامرة موجودة لكنها تطورت من حال إلى حال، نعم، حسب تصور الفشل لدى التجربة الأولى مما اقتضى الدخول في تجربة ثانية ثم الدخول في تجربة ثالثة. التجربة الأولى التي تجسد هذه المؤامرة هي دعوة أن الشريعة الإسلامية التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، الواقع هو لم يكن نبيا ولا رسولا، وإنما أخذه من الفقه الروماني. الفقه الروماني كان متألقا آنذاك، ولا سيما الموسوعة التي تنسب إلى جستنيان، موسوعة جستنيان معروفة، فقالوا إن الجزيرة العربية، نعم، سقط على هذه الموسوعة، نعم، ووصلت إلى الجزيرة العربية، طورت وأظهرها محمد عليه الصلاة والسلام في مظهر شريعة ذاتية نابعة من الجزيرة العربية، والواقع أنها في الواقع من فقه الرومان، وأن الشريعة الإسلامية عبارة عن طبعة متطورة مختلفة لموسوعة جستنيان. طيب، هل نجح هذا الطرح التآمري؟ لم ينجح، وجاء كثير من الكاتبين والباحثين من ردوا على هذا، حتى من الأعداء، قال يا جماعة بتكون يعني تعكوا شيء، أكو شيء يقبل العقل. متى كانت الجزيرة العربية تتمتع بقدرة على الكتابة فضلا عن اللغات المختلفة حتى تنقل، نعم، الحضارة الرومانية بفقهها بقانونها كذا إلى الجزيرة العربية؟ ووجد من رد لا انتصارا للإسلام، ولكن ليقول إنكم فضحتمونا،
طلبا لقوة المنطق أكثر، يعني
تمام أكثر. انطوت هذه التجربة، جاء من يقول، واقطاب هذا القول الثاني هو شخت المستشرق الألماني جولد زهر اليهودي المعروف، وآخرون طبعا تبعهما، قالوا الوقت لا، الأمر ليس كذلك. الأمر وما فيه هو أن جمهرة من علماء العرب كانوا يتميزون بعقول قانونية، بمدارك قانونية، فاستخرجوا من قدراتهم الفكرية قوانين في شتى جوانب الحياة، في سلمها وحربها وأمورها، نعم، استخرجوها، لكن فكروا في أن يعني يحصنوها بحصن البقاء، بحصن ديمومي. وجدوا أن أحسن وسيلة لذلك أن يربطوها بمشاعر دينية، أن يربطوها يعني مؤسسات دينية. فماذا صنعوا؟ اختلقوا أحاديث ونصوص معينة بعد أن ابتدعوا هذه القوانين، لكي يعطوا أحكامهم التي ابتدعوها قوة الثبات وقوة الاستمرار. شخص هكذا يقول، نعم، بهذه العبارة، الأحاديث وجدت بعد أن وجدت الاجتهادات الفقهية بنظره، الفقهاء مثل الشافعي ومثل الإمام مالك وفلان، نعم، أصحاب أدمغة قانونية رائعة، اختلقوا وابتدعوا أحكامهم وقوانينهم، ثم إنهم أيضا ابتدعوا أحاديث نسبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي ليست كذلك، من أجل أن يعطوا أفكارهم القانونية الفقهية صفة الديمومة. هذا الكلام موجود، طيب هل نجحت هذه التجربة؟ والله لم تنجح. يعني كيف؟ من الذي يصدق أن تاريخ الأحاديث بعد تاريخ الفقهاء؟ من الذي يصدق؟
وخاصة أن علم تدوين الحديث كان علما يأخذ بالتواتر
وبوابطه. نعم، يعني مثلا أحاديث معينة ولدت قبل أن يولد الإمام الشافعي، والتاريخ يبين لنا ذلك. أرقام السنوات هي وحدها صامتة ترد على هذا الكلام. غولزهر أيضا يعني تبعيته اليهودية، عصبيته اليهودية الصهيونية نعم مزقت أفكاره في الواقع. فكذلك هذه لم تنجح. الآن نحن في طور ثالث لهذه المؤامرة الذاتية. ما هو هذا الطور الثالث؟ سأذكره لك وسأذكر لك أبطال هذه. الطور الثالث يتمثل باختصار في أن ندفع من نستطيع السيطرة عليهم ومن نستطيع أن نجعلهم في صف هذه المؤامرة من علماء الشريعة ممن لهم نسب إلى الفقه الإسلامي. نعم، نجندهم للفتوى، نعم نشجعهم لبيان الأحكام على أن لا تكون هذه الفتوى وهذه الأحكام مرتبطة لا بنصوص ولا بمراجع ولا بأئمة. نعم، بحجة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، بحجة القاعدة القائلة حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. نعم، هذه القاعدة التي ذكرها واحد اسمه ابن القيم الآن أصبحت ورقة رابحة بيد أصحاب هذه التجربة الثالثة. يا أخي الإسلام واسع جدا جدا، مهما تطورت الحضارة فإن في الإسلام ما يستوعب هذه الأطوار. تفضلوا، هذين فين الأحكام الشريعة؟ طيب، وهكذا وجد من إما بحسن نية بجهالة وغباء وإما باتفاق بتناغم مع هذه الأوركسترا. نعم، ساروا في هذا الطريق. نعم، وأطلقوا ألسنتهم بالفتاوى دون انضباط بالقيود وكذا التي ذكرتها لك، يذكر المرجع وما إلى ذلك. وهكذا نظرنا فوجدنا هنالك فتاوى كثيرة من هنا وهنا وهناك لا تنتمي إلى جذع الإسلام. طيب، ما الهدف الذي ابتغوه؟ الهدف هو أن يبرهنوا أبطال هذه التجربة الإسلامية، يبرهنوا للعالم الإسلامي يا جماعة وشوفوا الإسلام ما هو عبارة عن أحكام منزلة من السماء وحيا على الرسل والأنبياء. لا لا، هي عبارة عن مجموعة أفكار لفقهاء. نعم، هذه المجموعة تكاثرت ثم تكاثرت ثم تكاثرت أصبحت عبارة عن فقه عام. هذا الفقه العام طبق بالصبغة الدينية، فالإسلام ليس أكثر من هذا، ولذلك الإسلام بيتبخر. ما عاد في داعي نجي نربط هذه الأحكام الفقهية بجزء اسمه العقيدة اسمه إلى ذلك. هل تعلم من هو الذي يقود هذه الحملة؟ وهذا اسمه محمد أركون. نعم، هو رئيس الدراسة الإسلامية في جامعة السبور، توفي من شيء 4-5 سنوات، جزائري هو، ملحد. نعم، كان ورأيته والتقيت فيه وتناقشنا في كثير من الأحيان. نعم، هو الذي كان يطرح النظرية القائلة يجب أن نعيد النظر في الإيمان بوجود الله. أي والله، يجب أن نعيد النظر في الإيمان بوجود الله عز وجل.
بأي اتجاه يريد أن يذهب؟
طبعا أما سرا فكان في كونتراتو بينه وبين المسؤولين الفرنسيين أنه هو الذي يستطيع أن يبخر الإسلام في أذهان المسلمين وأن يعني يجعله مجرد أفكار طوبائية يعني لا وجود لها. وأنا بالنسبة للمسلمين من أمثالي وأمثال آخرين عبارة عن نقاش علمي. وأنا قلت له تفضل، أنا معك في أن نفتح المجال واسعا لإعادة النظر في وجود الله، لكن على أن يكون معنى هذه الكلمة إعادة النقاش، لا نسخ العقيدة بوجود الله. لأنه هو ماذا يقصد؟ إعادة النظر في وجود الله يعني ينبغي أن نعترف أننا خضنا مخاضة، يعني تفقد الأدلة العلمية وما إلى ذلك، فلنشطب على ما يتعلق وجود الله عز وجل ولننطلق نعم غير مقيدين بهذه القيود والآثار القديمة. قلت لا مهيك، نعيد النظر في وجود، يعني لعلنا كنا مخطئين، تعالوا نجدد النقاش وأنا معك. لكنه طبعا لم يصبر على هذا الذي ذكرته. إذن أنتهي إلى مدى، إلى أن التجربة الثالثة هي التي نراها اليوم. ما الذي نرى اليوم؟ نرى اليوم فتاوى كثيرة جدا جدا لا يتكلف أصحابها أن يربطوها بمراجع نهائيا. نعم، فموضوع التكفير فتاوى. هل رأيت أو سمعت أن واحدا من هؤلاء انطلق إلى أفكاره التكفيرية من دعوة أنني أنقل هذا من كتاب كذا ومن كتاب كذا، هكذا قال الإمام ابن تيمية، أنا أرضى ابن تيمية، هكذا قال فلان، هكذا أبدا. نعم طيب، الذين يبيحون ما كان محرما بالأمس على ألسنتهم، على ألسنتهم، مثلا الربا كان محرما، فلان من الناس، أنا لا أحب ذكر الأسماء وليس من شاني أن أذكر أسماء أبدا. نعم، قبل سنوات كان يقول أن الربا محرم أيا كان، يعني مهما كان قليلا، ورد هو رد على من كان يبيعون الربا. اليوم هذا الإنسان يعلن أن المصارف الاقتصادية الواقع أنها يعني تعطي أرباحا ولا تعطي فوائد، حتى ولو لم يقولوا أرباح لكنها في الحقيقة هي فوائد، وهو الذي كان يرد على هذا الكلام. ننظر فنجد أن هذا وأمثاله كانوا إلى الأمس القريب يقولون إن عدوا إذا داهم أرضا للمسلمين واغتصب شبرا منها وجب على المسلمين أن يقفوا في وجه هذا المغتصب، والكل آثمون إن لم ينهضوا بهذا الواجب، وكانوا يسقطون هذا الحكم على إسرائيل. فلان 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 فلان. اليوم ننظر فنجد أنهم أنفسهم عادوا يقولون لا، يعني يمكن أن نمد بيننا وبين إسرائيل جسور الصداقة، جسور الوئام، جسور المودة، والأمور كلها تنتهي. ولعلك سمعت واحد من هؤلاء المعارضين نعم طمأن إسرائيل أننا إذا نجحنا فيما نسعى إليه فليس بيننا وبين إسرائيل إلا المودة، نعم وما إلى ذلك. بيع الخمر، التجارة بالخمر وما إلى ذلك كان محرما، اليوم أصبح حلالا. عندي أمثلة كثيرة جدا لكن ما في داعي أن نستعرضها جميعا. هذا الوضع إلى ما يودي الآن على المسرح هذا الذي يرى النظارة من تحت يرون هذه الظاهرة، يقولون طبعا إذا الإسلام هو هذا، هو الإسلام بالأمس صورة عن الإسلام الذي نراه اليوم، تالي ما في شيء اسمه مرجع منضبط نعم لازم نحن ما نتغير فيه، مثل ما هذول عم يلعبوا مرة هيك مرة هيك، الآباء والأجداد كذلك هكذا. إذا الإسلام يا جماعة تبين أنه ليس دينا هبطح وحيا من عند الله على الرسل والأنبياء، ولكنه عبارة عن رؤى فكرية لناس نعم تقودهم المصالح ورياح السياسة يمينا وشمالا كما يشاءون. هذا هو الذي يجري اليوم، وهذا وأنا أقسم أن هذا هو الهدف. لكن الذين يعني يسلكون هذا المسلك فريقان، فريق مغفلون ممكن نقول أنهم طيبة ما هن المتبصرين بالأحكام الفقهية، بدنا نقول يا أخي شوف المصالح شو بتقتضي، بنحكي بالحسب المصالح، الرئيس هيك بده، الدول هيك بدها، إلى نعم وهناك آخرون لا مرتبطون بهذه الخطة، لكن أتباع محمد أركم كثيرون وأنا أعلم كثيرا منهم. وكان محمد أركون يتقاضى نعم فوق مرتبه المتميز كرئيس لكرسي الإسلاميات في جامعة سربون، كان يتقاضى بالإضافة إلى ذلك نعم ماذا أقول مش مرتب، ولكنه كان يتقاضى رشوة كبيرة جدا لعمله الذي يعني فرنسا كانت ترى أنه نجح نجاحا كبيرا في هذا الصدد. نعم
يعني من خلال كل الذي تفضلت من أطوار هذا الذي دار حول الإسلام، يعني وكأن هناك اشتغالا مركزا لنزع سمة السماوية عن هذا الدين الحنيف يعني.
تمام.
وهي اشتغالات بفعل تشطي بمؤامرة متصلة يعني تتبدى فصولها بأشكال مختلفة، لكن على العموم يعني أين نجد الأخطر فضيلة الشيخ في هذه الفتاوى؟ أين نجد الأخطر في هذه الفتاوى يعني؟
أنا طبعا خطورة جزئيات الفتاوى لا تنكر، تغيير أحكام الله عز وجل ما في شك، يعني أن نقول أنه الربا حلال، أن نقول أنه العدو الجاثم على أرضنا على صدور أصحاب هذه الأرض تحولوا إلى أصدقاء، ما في شك أنه أمر خطير، لكن الأخطر منه تسخير هذه الفتاوى الجزئية مجندة لتبخير الإسلام ولتحويل الإسلام في أذهان كثيرا من الناس. طبعا ما أقول العلمانيين، العلمانيين ما بلون بحاجة، لكنهم يأخذون من هذه الظاهرة دليلا جديدا ليسكتونا. نعم. لكن في ناس مغفلين ما عندهم ثقافة إسلامية، لما بيشوفوا أنه لك شو هالفتاوى اللي عم يعني يلحق النقيض منها النقيض والنقيض النقيض إلى آخر ما هو ذلك، وجماعة مشايخ بحسن الظاهرة والله دليل أنه إذن هالإسلام القديم اللي كنا عم نتعب حالنا بحفظه عبارة عن إسلام لأشخاص ثمرت أفكار، كما أن نرى اليوم هذه الفتاوى أيضا ثمرة لأفكار، وأنا أرى بأم عيني كيف ينجع هذا، كثيرون هم الذين بدأوا يشكون ويرتابون. واحد مثل فلان العالم الذي يتبعه ناس كثيرون من الإسلاميين، طيب امبارح كان عم يقول إسرائيل دولة معادية، هو نفسه كان يريد أن يجند نفسه ذاهبا كقيادي في حرب إسرائيل، واليوم يقول لا الأمر ليس كذلك. طيب والمسائل الثانية أخرى نعم هكذا، ويأتي من يقول لهم شوفوا نحن عم نقولكم كنا انه يا جماعة الاسلام ما في شيء اسمه الامام الشافعي وابو حنيفة وكذا، حكم نازل عندهم من السماء، عبارة عن افكار تجمعت من استمراريتها خيل الينا انها دين بسبب الاستمرارية. هذا يوجد ناس مغفلون بحسن نية هكذا فهموا، واما العلمانيون فهذا هو الامر الخطير. اليوم أنا يعني أتمنى لو أن الذي يكفر رجل لا يصلي مثلا، أقول أنه يمكن رجل الشارع يقول هذا كذاب لأن الدليل أنه لا عم يصلي ولا عم يصوم، إذن أنا لا أثق كلام. لكن يا أخي الذي يكفر بيعمل حاله بيصلي وبيصوم وبيقول له لحي ويقوله كذا، إذن عم يصدقه، لما عم يصدقه وعم نسأله أخي وين مرجعك، ما في مرجع، لكن بينا مين اللي حكى هالكلام، ما في، النبي إمتى حكى هالكلام، ما في، نعم، والثاني والثالث والرابع. إذا الحل الوحيد عند هذا الإنسان الذي يسمع، الحل الوحيد إنه هؤلاء كلهم يروون باسم الإسلام ما يختلقونه ويبتدعونه من أذهانهم وأفكارهم. نعم. الخطر الآخر هذه الفتاوى التي أعدها أشبه ما تكون القنابل الموقوتة أيضا بالقنابل الموقوتة. شايفين الأفخاخ اللي عم نسمع عنها هي مثلها. إيه نعم. لما أم نسمع هذه الفتاوى الباطلة ولا سيما فتاوى التكفير، فتاوى تحليل ما كان محرما تحريم ما كان حلالا، نعم هذه الفتاوى تمزق المجتمع وتجعله أنكافا، وتجعل المجتمع المتآخي بعضه يتربص ببعض كما ترى. هذا من أخطر ما يمكن أن تتصوره. نعم
صحيح، هذا هو الأخطر. فضيلة الشيخ، يعني أشرتم في سياق حديثكم إلى قول ابن تيمية حيثما وجدت المصلحة لابن القيم حيثما وجدت المصلحة فذلك هو شرع الله. وهذا الكلام يتردد الآن كثيرا حقيقة، يعني ونحب أن نتوقف عنده قليلا. يعني الكثيرون يرددون الآن بأن شرائع الإسلام إنما تتوخى المصلحة في أحكامها، بناء على هذا القول حيثما وجدت المصلحة فذلك هو شرع الله. أين الخلط في هذا الأمر، وأين المغالطة لنقول، وأين الاستثمار لنقول لهذا القول في غير مكانه المناسب والصحيح؟
شوف يا أستاذ جمال، هلأ الذين قالوا حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، صحيح ابن القيم صاغ هذا الكلام، لكن الشافعي قاله بالمعنى يعني، والآخرون كلهم عظيم كلهم يقولون هذا. من أين اقتبسوا هذا هذه الحقيقة أن المصلحة إذا وجدت فلنعلم أن شرع الله يأمر باتباعها؟ من أين عثروا على هذا؟ من استعراض نصوص القرآن زائد نصوص الحديث النبوي. لما استعرضوا نصوص القرآن ونصوص الحديث النبوي وجد دائما يأمر بما تتحقق فيه المصلحة وينهى عما فيه المفسدة، فانتهوا إلى هذا القرار عظيم. إذن مصدر هذا القانون هو نصوص القرآن والسنة. لاحظ، فإذا أردنا اليوم أن نفتي بأمر من الأمور اليوم بحجة أنه في مصلحة، ورأينا أن هذا الذي أفتينا فيه يتناقض مع نص من نصوص القرآن، ماذا صنعنا؟ ناقضنا أنفسنا مع القرآن ذاته. أنت يا أخي ابن القيم، أنت استنبطت هذه القاعدة من نصوص الشريعة، فإذا وجدت مصلحة تراءت لك أنها مصلحة وفي القرآن ما يخالفها، فذلك يعني أنك مخطئ في اعتبارها مصلحة، وليس القرآن هو المخطئ في اعتبارها، أليس كذلك؟ هنا يعني الحكم الكلي أجزاؤه لا تتناقض مع الحكم الكلي، هنا يكمن التلاعب. يعني مثلا يقول قائلهم يا أخي والله اليوم الاقتصاد الحديث اليوم لا يمكن يعني فك الاشتباك بينه وبين الربا، لابد المصلحة تقتضي ذلك، المصلحة وانت عم تقولوا ان الشريعة الإسلامية قائمة على أساس المصالح، كيف نناقشه؟ نقول طيب تعال القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذا إما أن القرآن عرفان المصلحة أو أنت مالك عرفان المصلحة. لا، القرآن مصلحة، أنت ما أنت أخذت المصلحة من القرآن. فإذا أنا أتهم نفسي عندما أقول لابد من أن نغمض أعيننا ونتعامل مع الربا اليوم لأن الربا فرض نفسه علينا كمصلحة. لا يمكن أن أقول هذا الكلام لأنه يعني أن القرآن إذا أخطأ عندما اعتبر أن الربا في مفسده وأن الابتعاد عنه مفسده. نعم، هذا هو الواقع. ونحن نقول تماما حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، طالما لم يكن يتعارض مع نص. فإذا تعارض ما رأيناه مصلحة مع نص من النصوص فذلك يعني أن ما خيل إلينا أنه مصلحة ليس كذلك.
فضيلة الشيخ، يعني وجود المجامع الفقهية التي تحدثنا عنها وأشرت إليها، والتي يمكن أن تسد بعض الفراغ الذي يمكن أن يتحصل نتيجة عدم وجود يعني المفتي الذي يتسم بكل الصفات المطلوبة للاجتهاد، وجود هذه المجامع هل يمكن أن يساهم بسد هذه المؤامرات التي أشرت إليها والتي تشتغل على الشريعة الإسلامية لتفريغها من مضامينها الحقيقية ولسلخها عن سمة السماوية أحيانا تذهب إلى هذه الأبعاد الخطيرة جدا؟
نعم جدا جدا تستطيع هذه المجامع، لأن الفقهاء قالوا الاجتهاد الجماعي يقوم مقام الاجتماع الفردي، الاجتهاد الفردي، والمجامع هي التي تجد، لكن بشرط
أن تفعل أكثر،
أن لا أن تكون ذات استقلالية. يعني وهذا أمر بسيط، يعني الدولة عندما تكون مخلصة فيما يتعلق بالوصول إلى حكم الله عز وجل تعطي هذه المجامع الاستقلالية،
وفي هذا خير
للجميع، أليس كذلك؟ يعني الآن ما الفرق بين السلطة القضائية وهذه المجامع؟ الدولة الديمقراطية تغضي رئيس الدولة للسلطة القضائية العليا، أليس كذلك؟ رئيس الدولة يخضع للأحكام القضاء. طيب نفس الشيء، فما دمنا نحن نؤمن بأن الشريعة الإسلامية تتضمن أحكاما منزلة من عند الله عز وجل عظيم، هل الأحكام الاجتهادية ممكن نجتهد نحن فيها، لكن النصية أنا أتكلم، ينبغي أن نعطي هذه المجامع الاستقلالية، وأن يكون أعضاؤها جميعا قد توافرت فيهم هذه الشروط، أولها الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. نعم،
من يحدد توافر هذه الشروط فضيلة الشيخ؟
والله أنا مفروض أن الدولة عندما تكون متحرقة على الهدف هي التي نعم تحدد. كيف تحدد؟ يعني دائما رئيس دولة له مستشارين، له يعني الدولة، شو الدولة؟ الدولة عبارة عن مجموعة مؤسسات، موجود مؤسسة من هذه المؤسسات تهتم بمعرفة الأشخاص الذين يمكن أن يسدوا مسد موضوع الفتوى المجامع. طيب ما في أسهل من أن نكلف أناسا أن يعني يتحسسوا
تقاطع الآراء،
مثلا فلان 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 إلى آخره، نجرب، فإذا وجد ذات من الناس والله يلتوي ويخير نشيله من جيب واحد تاني بدلا، وتتصفى الأمور مع الزمن. نعم، المهم يعني هذا الشيء الذي ذكرته ذكرني بشيء ينبغي أن نقوله، ولو أظن فيه الوقت لا يزال في بقايا. المفتي لابد أن يكون مأذونا له بالفتوى من قبل الدولة، لا يجوز للمفتي لا يجوز للمفتي أن يتبوأ مركز الفتوى بدون إذن من الدولة. وكان يعني أثناء الخلافة الأموية الخليفة كان ينتقي العالم الجليل الذي يرى شروط الفتوى متمثلة فيه، فيعلن الخليفة أن لا يفتي الناس أحد إلا فلان. مثلا عطاء بن أبي رباح كان واحدا منهم، أعلن الخليفة مرارا لا يفتي الناس أبدا إلا عطاء بن أبي رباح، ومن ثم لا يجوز الآخرين أن يفتوا. تنضبط الأمور. اليوم إذا ما وجد المفتي الذي توفرت في هذه الشروط، العالم الذي نستطيع أن نعلم أمانته وصدقه عندما ينقل لنا حكما من مذهب من المذاهب الأربعة، أو يا سيدي كمان زائد مذهب الجعفر الصادق ما في مانع، يذكر لنا المرجع، يجب أن لا يكون هذا المفتي إنسانا من عنده يمارس، بل يجب أن يكون موظفا من قبل الدولة. لماذا؟ حتى لا تتكاثر المراجع المتناقضة المتصارعة فنقع مما فيما نقع فيه اليوم. ومن هنا أعود مضطرا إلى الحديث عن العلمانية، من النتائج الخطيرة للعلمانية التالي، طبعا رئيس الدولة والدولة كلها لا تبالي بالدين، لا سلبان ولا إيجابا، ما تترك الدين للناس، الناس ماذا يصنعون؟ بيصيروا بقى بيدبروا رأسهم بالفتاوى، خلينا نحكي بالعامي. هذا بيصير مفتي وهذا الثاني مفتي، الدولة ما لها علاقة، ما تسأل. وفي هذه الحالة يوجد من يريد أن يصطاد بالماء العكر، يوجد من يريد أن يفعل ما قد قلنا المؤامرة في مرحلتها الأخيرة، والدولة ما لها علاقة. لاحظ العلمانية ماذا صنعت يا أخي. أنا لما أقول لا دولة مدنية إسلامية أنا ما بقول تعود زاني، لا ما أقول هيك، بينه وبينها لسه مجالات واسعة، لكن هيمنوا على الخط الديني، راقبوا الخط الإسلامي ألا يتسلل إليه ناس يسيئون إليكم ويسيئون إليه. لما بتكون الدولة بتكون مدنية إسلامية ساعتها ما حدا بيقدر يتعتمه بالفتاوى إلا إن كان قد عين مفتيها، أليس كذلك؟
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، رئيس اتحاد علماء الدين في بلاد الشام.
شكرا لكم.
كل الشكر لكم أعزائي المشاهدين، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، نستودعكم.